الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الإمامة، وفي الحديث 72 قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. تكلمنا فيما مضى من الدروس السابقة على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وآخر ما كنا نتكلم عليه حول هذا الحديث أن هذا الحكم وارد في حق الإمام الذي تصح إمامته، فلا يسابق الإمام الذي تصح إمامته، وأما الإمام الذي لا تصح إمامته شرعا فعرفنا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز للشخص إذا خشى الفتنة أن ينوي الانفراد، وإن كان في صفوف المصلين ولا يبالي بعد ذلك أن يتقدم أو يتأخر، باعتبار أن ذلك الإمام لا يعتبر إماما شرعيا. وسبق أن عرفنا نزاع العلماء في جملة من الأئمة هل تصح إمامتهم أو لا تصح، ومنهم من لا نزاع فيه كإمامة الكافر فإنها لا تصح اتفاقا، لكن هناك من الأئمة من حصل النزاع بين العلماء في صحة إمامتهم وفي عدم صحتها. وتكلمنا على إمامة المبتدع هل تصح أو لا تصح، وإمامة الفاسق هل تصح أو لا تصح، وإمامة المرأة، وهكذا إمامة الأبكم الذي لا يتكلم، وإمامة الصغير الذي لم يبلغ إذا كان مميزا لكنه لم يبلغ هل تصح إمامته أو لا تصح. وعرفنا ما في ذلك من النزاع بين العلماء. وهكذا تنازع العلماء في إمامة الأصم الذي لا يسمع هل تصح إمامته أو لا تصح، وأكثر العلماء على صحة إمامته، والنزاع لبعض علماء الحنابلة، فهناك من علماء الحنابلة من ذهب إلى عدم صحة إمامة الأصم باعتبار أنه إن حصل السهو من جهته لا يمكن أن يسبح به، وهكذا إذا اجتمع فيه العمى مع الصمم. فهناك من علماء الحنابلة من ذهب إلى أن إمامته لا تصح، لأنه لا يمكن أن ينبه لا بالقول ولا بالإشارة. إن نبه بالإشارة فلا يتنبه لأنه أعمى، وإن نبه بالقول بالتسبيح فإنه لا يتنبه لأنه لا يسمع. فذهب بعض العلماء الحنابلة إلى أن إمامته لا تصح، وإن كان الصحيح ما عليه أكثر العلماء من صحة إمامته، ما في مفسد من مفسدات الإمامة. والأصل السلامة من الخطأ، ومسألة السهو والخطأ في الصلاة من الأمور النادرة. فإذا أما الناس فإمامته صحيحة وصلاة صحيحة وصلاة الناس أيضا صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في إمامة ولد الزنا، هل تصح؟ هل نعم، حصل النزاع من العلماء من حيث الكراهة وعدم الكراهة، هل تكره إمامته أو لا تكره؟ فهناك من أهل العلم من كره إمامة ولد الزنا كالإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما، وهناك من أهل العلم من لم يرى كراهة إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة، وهذا هو القول الصحيح. فلا تكره إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة، فإمامته صحيحة من غير كراهة. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في إمامة الأم للقارئ، هل تصح إمامة الأم للقارئ أو لا تصح؟ والأم هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، إما أنه لا يحفظ الفاتحة بالكلية أو لا يحفظ بعضها، أو لا يحسن قراءة الفاتحة بمعنى أنه يلحن لحنا جليا يخل بالمعنى. فإذا كان كذلك فهو أمي، فهل تصح إمامته بالقارئ أو لا تصح؟ في ذلك نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء على عدم الصحة. ذهب بعض العلماء إلى صحتها كرواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي، ومنهم من أجاز ذلك في النافلة دون الفريضة، ومنهم من أجاز ذلك في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. والمشهور عن الأئمة هو عدم الصحة، فيقولون لا تصح إمامة الأم للقارئ، هذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم. وهذا باعتبار أن الإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض المواطن، فإذا كانت قراءته قراءة فاسدة فكيف يكون إماما؟ والإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض المواطن، فلا بد أن تكون قراءة الإمام قراءة صحيحة مجزئة. أما إذا كانت القراءة غير مجزئة فكيف يتحمل قراءة غيره؟ والإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض المواطن، وتلك المواطن فيها ما فيها من النزاع المشهور، وذلك مثل القراءة في الصلاة الجهرية في حال جهر الإمام، فإن جمهور من مضى من أهل العلم يرون أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم، والسماع المؤتم كاف وتجزئ قراءة الإمام. في هذا الموطن يتحمل الإمام قراءة المؤتم في مذهب جمهور العلماء، ونزاع شهير في هذه المسألة وسبق الكلام عليها في بعض الدروس الماضية. وهكذا حصل النزاع بين العلماء أيضا في الصلاة السرية، فهناك من أهل العلم لا يفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، ويرى أن الإمام يتحمل قراءة المؤتم في الجهر والسر. وهكذا في حق المسبوق، إذا أدرك الإمام في حال الركوع فالمعروف عن جماهير من مضى من السلف من الصحابة ومن الأئمة الأربعة ومن غيرهم من أئمة السلف على أن الإمام يتحمل قراءة المؤتم، وأن المسبوق تسقط عنه الفاتحة في ذلك الموضع، فمن أدرك الإمام في حال الركوع فقد أدرك الركعة. فعلى كل حال الإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض الصور، وإن كانت تلك الصور كما عرفنا لا تخلو من نزاع بين العلماء. فلهذا قالوا لا تجزئ قراءة أو إمامة الأمي بالقارئ، لأن الأمي كما عرفنا إما أنه لا يحفظ الفاتحة بالكلية أو لا يحفظ بعض الآيات، أو أنه يلحن في الفاتحة لحنا جليا يخل بالمعنى، فقراءة القراءة غير مجزئة، فكيف يكون إماما والإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض الصور؟ فلهذا ذهب أكثر من مضى من أهل العلم إلى أنه لا تجزئ إمامة الأمي للقارئ. وهذا القول له حظه من النظر وله قوته بهذا الاعتبار، وحصل النزاع في إمامة الأمي للأمي، هل تصح إمامة الأمي للأمي أو لا، والأكثر على صحتها، على صحة إمامة الأمي بالأمي لأنهما على حد سواء. وأشد المذاهب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة، فإنه يبطل إمامة الإمام القارئ إذا تم بالأمي، مع إبطال نعم يبطل صلاة الإمام القارئ الإمام نعم القارئ إذا أتم به نعم الإمام الأمي إذا أتم بقارئ إذا كان إماما، نعم إمام الأمي إذا كان إماما لقارئ ولأمي فيبطل صلاة الجميع، صلاة الإمام صلاة القارئ وصلاة الأمي. وهكذا نعم هذا المذهب كما عرفنا من أشد المذاهب مذهب أبي حنيفة، نعم من أشد المذاهب في هذه المسألة، فيبطل صلاة الجميع. ف فهذه المسألة أيضا من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، إمامة الأمي بالقارئ وإمامة الأمي بالأمي، وإن كان الأظهر في إمامة الأمي بالأمي أنها مجزئة لأنهما على حد سواء، وإنما القول القوي في إمامة الأمي للقارئ، القول القوي أي بعدم الإجزاء في هذه الصورة بالاعتماد. نعم، على حسب ما ذكرنا أن الإمام يتحمل قراءة المؤتم في بعض الصور، فإذا كانت المؤتم قراءته قراءة ما هي مجزئة فكيف يتحمل قراءة غيره؟ نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث ونأخذ ما تيسر من شرح السنة.